وعليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا سيد الأنبياء وإمام المتقين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه والسالكين سبيله والداعين بدعوته إلى يوم الدين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم آمين. وبعد، فيطيب لنا أن نقضي هذه الفترة من ليلتنا هذه إن شاء الله عز وجل مع طرف من جهاده صلى الله عليه وسلم للمنافقين. فقد انتهينا من قبل من الحديث عن جهاده صلى الله عليه وسلم مع المشركين، وكذلك انتهينا من الحديث عن جهاده صلى الله عليه وسلم لليهود، وانتهينا من الحديث عن جهاده صلى الله عليه وسلم للنصارى، وبقي أن نتحدث عن جهاده صلى الله عليه وسلم للمنافقين ومن بعد للمرتدين. قبل أن نعرض صور كيد المنافقين لله ولرسوله وللمؤمنين على عهده صلى الله عليه وسلم، وقبل أن نعرض أيضا الأسلوب الذي واجه به النبي صلى الله عليه وسلم كيد هؤلاء، سنقدم بمقدمة حول النفاق وأماراته وخطورته. هذه المقدمة ذات جوانب، أولها تعريف النفاق وبيان أنواعه، وثانيها صفات المنافقين، وثالثها خطر النفاق، ورابعها تاريخ نشأة النفاق في هذه الأمة وتطور هذا النفاق. جوانب أساسية لا بد منها حتى نفهم كيد هؤلاء وجهاد النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الكيد. والنفاق باختصار إظهار خلاف الباطن، فإن المنافق يظهر خلاف ما يبطن، يحوي شيء في الداخل لكن يظهر أمام الناس بشيء آخر. أما اصطلاحا فنستطيع أن نقول إنه ينقسم إلى قسمين: نفاق عقيدة ونفاق عمل. نفاق العقيدة أن يخفي صاحبه الكفر وأن يظهر الإيمان، هو لم يسلم من داخله ولم يعرف الله عز وجل ولم يقر له بشيء، وكذلك لم يقر بباقي الأركان من الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر، فهو كافر من الداخل، ولكنه في الظاهر يعلن الإسلام. الثاني نفاق عمل، مؤمن في داخله وينطق كذلك بكلمة التوحيد شهادتين، ولكنه يأتي أعمالا في غاية السوء. الأول هو أخطر الأصناف، الذي يخفي الكفر ويظهر الإسلام، هذا هو أخطر الأصناف كما سنعلم، أنك لا تستطيع أن تقول له إنك كافر، فبات الدليل، هات الدليل على أنه كافر. هو يأتي أعمال المسلمين لكنه من وراء حجاب من تحت يفعل ما يفعل مستخدما الحيل الكاذبة والأساليب الملتوية وصولا إلى ما يريد. أما الثاني فهو الذي يأتي أعمالا عندما تنقب تجد هذه الأعمال تخالف الواقع، لا نقول تخالف ما يعتقد الواقع، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم طرف من صفاته الثاني، فجاء في حديث البخاري ومسلم آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وزاد صفة الرابعة في حديث ثامن: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعها حتى يتركها. وزاد على الثلاثة الماضيات: وإذا خاصم فجر، يكون معك صديق وتفضي له بسرك وفجأة تقع بينكما خصومة، فإذا به يتدنى ويبدأ في نشر ما علمه عنك من الأمور الخطيرة التي ما ينبغي أن تنشر. هذا معنى قوله وإذا خاصم فجر. وكان أحد علماء المسلمين تخصص في الحديث، وكذلك له باع طويل في قضية السلوك والورع وحسن الخلق، كان الثوري، كان إذا أراد أن يتخذ صديقا، ولا غنى للواحد عن الصديق، فشخصيتي تكتمل بصديقي، لا غنى لنا عن الصديق. وذلك الشارع أمرنا أن يكون الصديق طيبا طيبا، لماذا؟ حتى لا يؤثر عليك بالضرر، إنما يؤثر عليك بالخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما تعرفون في الحديث: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكيل. حامل المسك إما أن يعطيك يعني على سبيل الهدية، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تشم ريحا طيبة، كأنما هي دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم أن نتخذ الصديق الوفي الأمين. ومن هنا فإن سفيان رضي الله تعالى عنه كان إذا أراد أن يتخذ صديقا يعقد له اختبار، يصاحب فترة من الزمن ويعطيه بعض المعلومات التي يصح من خاصة، لكن إذا نشرت لا تضر، ثم يفتعل معه خصومة، يعني معه معركة ويترك زمان. إن حافظ على سره يسأله الناس: كنت صديقا لفلان تلقاه كل يوم، ما الذي حدث؟ إن قال: في الحقيقة أنا مشغول، في الحقيقة أنا المقصر، الرجل هذا ما رأينا منه سوءا، لكن جاءت أمور صرفتني، كان هم يوجه اللوم لنفسه، يعود إلي سفيان معتذرا، يقول: هذا هو الصديق الصادق، يعتذر ثم يتخذ صديقا إلى آخر الزمان. لكن إذا كانت الخصومة ونشر هذه الأخبار يقول: هذا فراق بيني وبينك. ليه؟ يقول لك: ما دام أنت لم تكن أمينا على أسراري في حال الخصومة فكيف أتخذه؟ ويستدل بالحديث: وإذا خاصم فجر. الفجور في الخصومة أنه لا يتورع أن ينشر ما يعرف من أسرار الناس الخاصة. أنا شفت واحد كان من تام الجماعة من الجماعات، بعدين الجماعة جمدته لفترة من الزمان لأنه عمل بعض الأخطاء. انظر للأدب، يسأل الناس: يا فلان نحن كنا شايفينك على أعتاب هؤلاء الناس ليلا ونهارا، أين أنت؟ يقول: الحقيقة أنا عندي بعض أبحاث مشغول بكتابتها، فمشغول عنهم شو يقولتهم مخطروني، ولا الناس دول أهانوني ولا كذا، لا يقول: ده أنا عندي بعض بحوث وبعض كتب بألف فيها، فأنا مشغول شوية، فالعيب مني وليس من هؤلاء الناس. هذه هي الأخلاق الكريمة التي تدل على أن صاحبها فعلا صادق وليس منافق. ولذلك ضمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى الثلاثة: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان، قال: وإذا خاصم فجر. هذا هو تعريف النساء، وهذه أقسام صفات المنافقين. المولى سبحانه وتعالى خالق الخلق ويعلم ما عندهم، ولذلك بين صفات هؤلاء في كتابه بيانا شافيا. ولا يستطيع واحد يقول هذا كذب، لأن الذي تحدث به رب العزة الذي يعلم السر وأخفى. صور تكاد تكون مبنية على صفات هؤلاء، صور من القرآن. فسورة البقرة 13 آية في بيان صفات المنافقين، بينما 4 منها في صفات المتقين، وآيتان في صفات الكفار كفرا صريحا. ما المنافق كافر بس كفر مستور، لا، الكفار كفر صريح 2 فقط، والمتقون 4، وأولئك 13 آية لخطورتهم. وأيضا في سورة آل عمران، خذ بالك من الصور وترتيبها، سورة البقرة نتحدث عنها، وفي سورة آل عمران حديث شافي، لأنه كان لهم موقف حقير في غزوة أحد. وفي سورة النساء حديث مطول عن المنافقين. وفي سورة المائدة حديث مفصل عن المنافقين. سبحان الله، يعني تكتك عن الصور المدنية، فبالك البقرة مدنية، وآل عمران مدنية، والنساء مدنية، والمائدة مدنية، الصور المدنية هي حديث عن هؤلاء، لكن المكية بعيدة شوي، وهنعرف لماذا. فالأنعام والأعراف مكيتان، هنا في حديث عن المنافقين، لكن الأنفال ما شاء الله غنية بالحديث عن هؤلاء. التوبة سميت بالسورة الفاضحة، فضحت هؤلاء وكشفت أوراقهم على الناس واحدا بعد ورقة بعد ورقة. فسورة التوبة وسورة الأنفال على اعتبار أنهما مدنيتان فيهما حديث عن هؤلاء، حديث مطول وحديث مفصل. ومن العلماء من يرى الصورتين صورة واحدة، لأنه لا فاصل بينهما بالبسمالة زي بعض، لكن شوف في المدينة النفاق كان موجود. فتحدث في دين يونس، لا يونس أصلها مكي، مفيش حديث عن هؤلاء. هود مكي، مفيش حديث عن هؤلاء. طيب يوسف مكي، ليس فيها حديث عن هؤلاء. الرعد مختلف بين مكيتها ومدنيتها، والراجح أنها مكي. وإبراهيم والحج والنحل، هذه كلها سور مكي. والإسراء والكهف، السورة المكية ما فيش، إنما السورة المدنية حتى تأتي سورة باسمهم صراحة، سورة المنافقون باسمهم بصفتهم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. صورة باسم النفاق، صورة هكذا. فالقرآن والحمد لله غني، والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن كذلك صفات هؤلاء، والنبي لا ينطق من عند نفسه، وما يعرف ما في قلوب الناس، وكان يتواضع فيقول للذين يختصمون إليه، يقول أنا أقضي ما ترى. اختصم إلي رجلان في أرض، أخوان، الواحد يقول الأرض بتاعتي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انكم تختصمون الي وانا بشر، اقضي بما يتراءى لي، ولعل بعضكم يكون الحن بحجته من الاخر فاقضي له بغير حقه. واحد ما شاء الله فصيح وخطير، ويجي الدليل رقم 1 ورقم 2 ورقم 3 ورقم 4، والثاني مسكين هو صاحب حق، لكن لم يوصل لانه ما استطاع ان يقول عن حق. في النهاية نوصل أمام الدلائل والوضعات، يقول له خلاص قضينا لك. يقول فمن قضيت له بغير حقه فإنما هي قطعة من النار اقتطعها. فكل واحد من الرجلين لأنه كان صادقا بكى وقال حقي لأخي، ما دام سكتني مش عايز، حقي لأخي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خلاص ما دام انت بهذه الصفة من الاستقامة والخوف من الله عز وجل، اقسم الأرض بينكما بالسوية، كل واحد ياخذ نص وخلاص الجيب قضية عند هذا الحد ولا داعي. لكن التخويف، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما يستطيع أن يقول واحد بنفسه إلا بوحي من الله عز وجل. وذلك عرفه الله تعالى صفات هؤلاء، بل عرفه أسماء هؤلاء، قال في تعريف الصفات ولو نشاء لأريناكهم فلا عرفتهم بسيماهم ولا تعرف أنهم في لحن القول. تعرفهم شكله وصفاته بتحرك ذا،
تعرفه بالكلمات التي يقولها كلمات غير مترابطة ولا متماسكة أبدا. وبعدين أعطى أسماء هؤلاء ونوصل استودع حذيفة بن اليمان كما تذكر المرة الماضية. وجاء عمر يقول له حذيفة هل تجد اسمي في المنافقين؟ فتح كده الورق قال له لا من تشتيهم لكن والله لن أقول لواحد بعد اليوم عن هذا السر. ده سر، انت ليه بتبتقاني في حرس؟ انت من دس منهم لكن بعد اليوم لن يكون شيئا. طب هات الصفات اللي ربنا عرضها في القرآن. أبر الصفة لهؤلاء ما يتفق مع صفات مع نفاق العمل الكذب. دول كذبين بصورة لا نظير لها، الكذب. طب الكذب عشان ايه؟ هو اصلا جبان لا يستطيع ان يظهر عندما يكون المسلمون قوة نشوك. يظهر متى؟ عندما يظهر المسلمون يظهر. انما اذا قوي المسلمون يقول لك لا تدل ممكن يطيره الرقاب. استخدم اسلوب الدهاء والمحق، استخدم اسلوب الكذب. وعلماء النفس وغيرهم يقولون الكذاب لا يستخدم صفة الكذب الا اذا كان ضعيفا ليستطيع المواجهة. انما اللي يستطيع المواجهة يجذب اللي خايف من يخاف من احد. انما اللي بيخاف يستخدم اسلوب الكذب والالتواء حتى تمر المواقف. ولذلك الله عز وجل في اول سوره مريم اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون ولهم عذاب اليم بما كانوا يكذبون. اذا ابرز صفه عند هؤلاء الكذب. لكن في صفات اخرى تؤدي للكذب وتكون ثمرا للكذب. فالصفات الاخرى التي تؤدي للكذب انهم جبناء لا يستطيعون ان يفصحوا عما عندهم الا متى، الا اذا راوا من المسلمين ضعفا. لكن اول ما يشوفوا هو في المسلمين يتمشون. وده اللي حدث في المدينه المنوره. الكفر مش شايف من حد، فكان يعلن عن نفسه صراحه. في مكه لا يخاف الكفر من احد، فيعلن عن نفسه صراحه. لكن لما راح الناس من المدينه وصارت المسلمين دوله وقوه وكانوا قد جهزوا التاج يضعه فوق رأس عبد الله بن أبي بن سلول عليه. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم التف الناس حول النبي صلى الله عليه وسلم وتركوه. قال هذا أمر قد دبر بليل، خلاص احنا بقى نعمله بنفس الصورة. نعمل ايه؟ نظر الإسلام ونفس الكفر. فظهر الإسلام هو وجماعته وأخفوا الكفر والعياذ بالله. إذن الجب صفة بارزة. والمخادعة عشان ما يمرر اموره تستخدم اسلوب الخداع والالتواء. الخداع عباره عن يظهر لك شيء ويخفي شيء اخر. فالله عز وجل ذكر في صفاته في البقره ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين. ده التعريف بتاعهم. يخادعون الله والذين امنوا. يخادعون الله، ما المخادعه مفاعله من الجانبين. اقول لك في مخادعه في هذا المسجد، يعني انا اخدع وانت تخدع. فيقول يخادعون الله كأنهم يريدون أن يخدعوا رب العزة، والله أيضا يخدعوا. والذين آمنوا يريدون أن يخدعوا المؤمنين والمؤمنين يخدعونهم. فكيف يخدعوا رب العزة؟ يقولون ظهور الإيمان لما تلقوا ربكم غدا إن كان فعلا صح فيه قيامة وآخرة. إن كان قولوا لو احنا كنا مؤمنين سيدي احنا خدعنا ربنا وهو بقي ايه ياخذ الكلام ده وننجو. ده الخداع اللي بيقوله، يعني مدام بنظهر الإيمان يقول لا 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 محمد رسول الله ونصلي مع الناس وكذا وهذا عندنا ايه؟ بلس عندنا حاجة. ونسوا ان الله يعلم ما في القلوب، نسوا ان الله يعلم ما يبيتون، والله يعلم ما يبيتون، نسوا ذلك. طيب الله عز وجل يخادعهم ايضا بمعنى انه لا يعاقبهم في الدنيا. ياخذ الواحد منهم صحة وجاه ومال ووجاهة واولاد من كل ناحية. يقول لك بس ده ربنا راضي عنك انت ايها الملعون الذي تحارب الله رسوله، ربنا راضي عنك. يقول لك ربنا راضي عنك، هذا الخداع. وبعدين يجي العذاب. خلاص يقولون لحظة، هل لنا من شفاعة فيشفعوا لنا او نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل؟ لو تدينا نفس دقيقة واحدة لنعوض الذي فات. رب ارجعوا لعلي اعمال صالحا فيما تركت. خلاص ما في تأخير. هذا معنى مخادعة الله لهم. فمخادعة الله لهم أنه يملي لهم ويسيبهم زمانا، لكن إذا أخذ وأملي لهم إن كيدي متين. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. قال المؤمنون خالعون المؤمنين يقولون هذا من يقول إشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ونصلي معهم لحد تبقى بين الكفار ثناء على دمائنا وأموالنا وحتى لما تجي غنائم ناخذ نصيب فيها وكل شيء ما احنا مسلمين زيهم. لكن المؤمنين عارفين الحكاية دي يقول زي بعض عاملهم بظاهرة. إنما المؤمنون الأذكياء يحذرونهم فلا يفضون إليهم بأسرارهم. الأمور المهمة يديرها المؤمنون في الخفاء طبعا لما يكون مؤمن صادق. لكن يكون مؤمن مغفل يجيب هؤلاء ويأخذ المجلس بتاعه ويدير شؤون الدولة وأولئك المنافقون يطلعون على أسرار ثم ينقلونها إلى أتباعهم وإلى أوليائهم. لكن مؤمن صاحي ما يكونش كذلك. المؤمن المغفل يعمل كل حاجة. إنما المؤمن العاقل الواعي لا يقع ذلك منه. ولذلك قال الله في صفة يخادعون الله والذين آمنوا وما يقطعون إلى أنفسهم وما يشعرون. من صفات هؤلاء مثلا أنهم إذا رأوا المؤمنين يتابعونهم بسرعة يحاول يصدر يغطش فيظهر أمام الناس أنه مستقيم. وأول ما يشعر المؤمنين غفلوا أو الزمان نفسه لا يساعد خلاص في عالم ثاني. فمثلا الصلاة يحضروا الصلاة النهارية اللي الناس شايفينهم صلاة الظهر والعصر والمغرب. لكن صلاة الفجر محدش شايف حد ما يجوش. وصلاة العشاء محدش واخد باله ما يجوش. أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء. وقال الله تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. أيضا من صفاتهم أنهم يحتمون بالأعداء الذين أعلنوا عن كفرهم. ممكن يشتغل عميل لهم اشتغلوا عميل كل ده بيديني فلوس انا يهمني انا عايز ما ينفعش ما يهمنيش لا دين ولا خلق ولا ارض ولا حرمه ولا كرامه ولا حتى بيت عايز فلوس وخلاص. فيشتغل عميل اشتغل عميل يقول لك ايه ما هو انا امشي مع العميل ده هو يمكن يخلو ولا يغرف يجي على الاقل لي سلطان عندي دين وظيفه ولا دين دنيا ولا كده. وبعدين برضو العامل المؤمنين كما قلنا بالظاهر يمكن يسميني يعني يمكن لهم وبرضو اخذ يد عند المسلمين. قال تعالى فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا دائره. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم. وايضا قال تعالى الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين. عقر العزه بقول اتبغون عندهم العزه فان العزه لله جميعا. على كل نقرأ القرآن وعيشوا مع تشوف صفات هؤلاء ولا نصير. طيب خطورة النفاقين فين النفاق أخطر حاجة لأنه يمكن ينبث في كل ميادين الحياة. والتاريخ نبأنا اندثوا في جيوش المسلمين واندثوا في المجالس الاستشارية عند المسلمين. يعني ابن العلقمي هذا كان يظهر الإسلام وعالم من العلماء وده كان باطني رافضي خبيث هو اللي نادى التتر وجاء بهم حتى اسقطوا الخلافه وقتل الخليفه العباسي واعملوا السيف في رقاب الناس. وكان متغير بيه بحب علي بيقول ده احنا من اتباع علي وعلي جاءته الخلافه جاءته النبوه بس جبريل كان خاين ايضا نقل النبوه الى محمد صلى الله عليه وسلم. كلام الطويل هذا ابن العلقمي والتاريخ ما زال يلعنه ويسبه حتى يومنا هذا. غير اندث هؤلاء في المستشارين حتى أسقط الخلافة العثماني يهود دونم وغير هم الأسقط الخلافة العثماني. والمسلمون في الأندلس نشر الصحيفة الباكستانية من فترة بتقول انه جاء ضابط اسباني الى الباكستان فسألوه ايه يعني المسلمين كانت لهم دولة في الأندلس استمرت 8 قرون من الزمن ازاي تزور الدولة دي. قال تعرفوا أخطر حاجة على المسلمين جماعة المنافقين الذين اشتريناهم اشترينا من أخصهم المسلمين جلهم فلوس فقط وكانوا يطلعوننا على أسرار المسلمين وعلى خطط جيوش المسلمين فنبتوا هذه الخطط خطة بعد خطة حتى قضوا على الإسلام في الأندلس بعد أن عاش 8 قرون من الزمان العملاء ولا زالوا إلى يومنا هذا. انت فكر إسرائيل جات هنا والاستعمار الغربي بالعملاء ولا زالت إسرائيل تتربع على الكرسي وتتسع بواسطة العملاء عملاءها بنفسجلة الحج. وهم دول الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر والعياذ بالله، أو يبطنون الشك والكراهية لله ولرسوله ولجماعة المؤمنين. فالنفاق من أخطر ما يمكن، ممكن يدخل في الجيوش، ممكن يدخل في البدائل الاستشارية، يدخل في النواحي المالية، يدخل في النواحي الفكرية. يعني حركة وضع الحديث هذه، الزنادقة أبرز ناس دخلوا في حركة وضع الحديث وزادوا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس منه، وزادوا كفريات حديث متبع كفر. يكون الله لما أراد أن يخلق نفسه أجر الخيل فعرقت فخلق نفسه من عرقها. شوف الملاعين. فإذا كان هو أصلا خالق يقول لك جر الخيل وبعدين جاء فيش يتعرق فخلق نفسه من ماء له في الأرض ولا في السماء. إن الله عز وجل اشتكى إحدى عينيه فعاده جبريل وميكائيل. كلام موجود في كتب أهل الكتاب اليهود والنصارى، الكتب المحرفة. صفة الله عز وجل عندهم مش حاجة أو نفس الحكاية. فهؤلاء اندسوا في كل الميادين، وذلك أخطر شيء على الأمة المنافقون. وأخطر لأنهم قريبون منك باسم الإسلام، والحقيقة أنهم بعيدون عنك. عندنا مثل في بلادنا لا يسرق اللص الدار إلا بدسيسة، لازم يكون الواحد عارف مخابئ الدار. هم دول عارفين مخابئ المسلمين وبينقلوا أسرارنا إلى غير المسلمين، فيسرق الأعداء منا ما يسرقون. إذا عرفنا الآن معنى النفاق وأقسامه، وعرفنا أيضا بعض صور المنافقين، بعض صفات المنافقين، وعرفنا كذلك الآثار أو العواقب المترتبة على النفاق. متى نشأ النفاق في هذا في هذه الأمة؟ نشأ في المدينة المنورة، لأن كما قلنا في مكة الكفر ما كانش خايف من حاجة، فبقي يعلن عن نفسه. لكن لما راح المدينة وقامت الدولة وجدوا أنفسهم محاصرين، قال أحسن شيء نظهر النفاق. طيب تعال بقى للمكائد العملية التي عملوها وجهاد النبي صلى الله عليه وسلم لهم في هذه المكائد، وكيف كان يتعامل معهم. بالتأكيد أشياء كثيرة، لكن نحن سنأخذ أبرزها. أبرز ما في هذه الأمور كلام اللي حكيت لكم لما كان النبي عليه السلام في غزوة بني المصطلق، وغلامان، واحد المهاجرين واحد الأنصار، وكان على بئر ماء يسكون إذ لهم راحلة. أنا أسكى الأول. المهم اختصم غلامان فضرب أحدهم الآخر فشجع. لقدر الله اللي ضرب كم من المهاجرين والمضروب من الأنصار، فتصايح الغلامان: يا للمهاجرين أغيثونا، يا للأنصار أغيثونا. فجاءوا كل واحد يشوف الولد دم نازل منه، طبعا الإنسان يشوف الدم ما فيش عقل بقى خلاص. فجاءوا بالسلاح واصطفوا للحرب، والنبي عليه الصلاة والسلام علم بذلك، فجاء وهدأ بين الفريقين: أيكون بين فريقين أيكون هذا وأنا بين أظهر عليكم دعوها فإنها ممكنة. والمهم كل واحد منهم أدرك خطأ وصراع السلاح وبكوا، ثم أقبل يعاند بعضهم بعضا وتابوا إلى الله عز وجل. جاءت الأخبار لمن؟ ابن سلم في الجيش، لأن مسلم في الظاهر بيصلي معاه لكن الزعيم. جاءت الأخبار فجمع جماعات من الخزرج فقال: أنتم الذين صنعتم هذا بأنفسكم، اشربوا الآن، جئتم بهؤلاء من بلادهم وقاتلتموهم الدور والأموال، وها هم الآن يقتلونكم، ما مثلكم ومثل هؤلاء إلا كما قال: ثم رجعوا لله حتى ينفضوا. الحصار الاقتصادي وتجسيس المنابع اللي بيستخدم الآن، يقول اوعوا تدوا العمل الإسلامي فلس واحد، حتى فلوس الزكوات اللي الناس مضرعين بها لله والوقف أصبحت الآن بتستخدم في بناء المسارح والسينما. سبحان الله، سحبت عن وجهها الصحيح وأصبحت تستخدم استخدام باطل. ليه؟ عشان الإسلام ما يوصلوش حاجة. هو نفس المبدأ بالضبط، ما بيتغيرش أبدا، ما تغيرش إلا المكان والزمان والأشخاص. إلا بلتب واحد جالس شاب من الأنصار، جال الشاب من شباب المهاجرين زيد بن أرقم، ولد ناهز أو قارب البلوغ، إنما واعي بيفهم، سمع هذا الكلام، طاح للنبي عليه الصلاة والسلام وقال له أنا سمعت واحد اسمه عبد الله بن أبي بن سلول يقول كيف وكيف وكيف وكيف. طبعا لو سكت جريمة، لأن فيه أمر على الله ورسوله. فولد رغم أنه لم يبلغ، لكن عرف أن الإيمان يوجب عليه صدق الإيمان يجب أن ينقل هذا للنبي عليه الصلاة والسلام عشان يصرف. فالنبي عليه الصلاة والسلام أول ما سمع ذلك دعا أمير الخزرج سعد بن عبادة وقال له أسمعت ما قال صاحبك أبو الحباب، كان يلقب بذلك عبد الله زيد السلول، قال وما قال؟ قال احكي يا زيد. فحكى زيد يعني يا الله أنا ما أصدق ذلك، ده ولا تصغير كم اسمعش للساعة الواحد نقل له كلام برضه نسخ بكلام الأولاد ونسيت كلام الرجال، أنا ما أسخ بذلك. فقال سعد بن معاذ وكان أمير الأول، والله يا نبي الله لو كان من جماعتنا لقتلناه، لو كان من الأول كنت ذبحت لك وراحت لك البال منه. فقال سعد بن عبادة كذبت، وطبعا كذبت كذب سبلا يوما معنى أخطأت، أنت تقول هذا لأن أنت من جماعتك يقول من الخزرج. قال له ما كذبت أنت كذبت، وكانت تقع خصومة فنه وصد حكيم، وده بقى أسلوب المواجهة. قال طيب هلم للرحيل، فدعا الناس للرحيل في وقت ما كان يرحل فيه. حد يمشي في الجزيرة العربية تخطو الظهر ويمشي مكشوف للشمس ليموت، قال يا الله ما بنرحل في هذا الوقت، عقوبة لكم عقوبتكم أنكم اختلفتم يا الله للرحيل. ورحل الجيش في شدة الحر وظلوا ماشيين إلى الغروب، ينتظر ذاك يقولوا منزلهم ما فيش ماشيين، وماشوا طول الليل يدوب الوقوف بس إذا كان فيه صلوات يكملوا. طب عايزين نستريح الصبح يلا إلى وقت الظهيرة في اليوم التالي. كان ساعة ماشيين 24 ساعة عشان يعرف قيمة الخطأ اللي وقعوا فيه. خلاص تصور بقى واحد ماشي في الحر وكان في معركة وماشي هذا الوقت الطويل، بالله عليك عنده فرصة يتكلم في هذه المسألة؟ ده بيقول يا رب امتى يأذن بس النزول ليستريح. وفاجأ أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنزول الجيش، نزل الجيش 5 دقائق ولا واحد صاحي، كلهم نيام وخلاص نام، ناموا نومة طويلة وسابهم بقى مرات ينقذهم نومة طويلة جدا، واحد مثل 24 ساعة والكاف، فناموا نومة طويلة ثم استيقظوا وقد نسوا كل شيء، نسوا كل شيء، نسوا طبيب عبد الله بن سلول والخزرجي والأوسي، نسوا المسألة دي خالص، كأنهم قالوا يا رب لن نعود إلى ذكرها حتى لا يعاقبها مثل هذا العقاب، كفاية بقى بشير 24 ساعة. وهم عايزين للمدينة، النبي عليه الصلاة والسلام نزلت سورة المنافقون، السورة نفسها طلعت نفسها. أقول هي إذا جاءك المنافق، طبعا جاء عبد الله بن أبي سلول وسأله النبي السلام أنت كنت كذب؟ قال لا والله ما كذب، وحلف بالله وحلف بالله. خلاص سابوا النبي، اعتبروا زيد كاذب، اعتبروا زيد مخطئ، وابن سلول هو الصادق، ما دام حلف. كان الإمام أحمد يقول إذا رأيت سارقا بعين ثم قال والله ما سرقت إلا كذبت عيني وصدقت الله، ما دام حلف بالله أعمل إيه يعني؟ أقول العين أنت وجبتي والله هو صادق فيما يقول. فخلص يعتبر ابن سلول هو الصادق بقى في هذه المسألة. والشاب هذا كان، وفجأة تنزل الصورة على النبي صلى الله عليه وسلم، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. الشهادة الحقيقية جلة والله يعلم إنك لرسوله، وطبعا لو قال والله يشهد إنك لرسوله ويرجع ثاني يقول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون ما نفعش، فغير قال هم سواء شهد أو لم يشهد ما عارف إن ترجعوا لبعض، هو الذي أرسله. إذا جاءك المنافقون قالوا يشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، اتخذوا أيمانهم جنة وقايعة ما حدش يأخذهم، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع الله على قلوبهم فهم لا يفقهون. حتى وصل للكلام اللي قال ابن سلول بالنص، هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. ثم قالوا هم فيه ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. ده صف المنابع وخوف الناس. يقولوا من اللي هنشوفه دفع تبرعات نحطه في السجن ونخرب بيته. طلعين الان قوانين في بعض البلاد، لو ضبط واحد بيدفع تبرع دينار، الدينار بسنة سجن، 5 دنانير ب5 سنوات سجن، 10 دنانير ب10 سنوات، 25 30 اعدام. اعدام عشان بس يفعل الله ورسوله 30 دنانير اعدام. ومن الطرف ان احد العلماء في بلد البلاد اعمى وسر سجنت لله عز وجل، فبدأ يجمع فلوس من راتبه ومنه ومنك ويقول اسر هؤلاء. طبعا هم دخل نفسه يقولوا ما تخليش حد يديهم فلوس حتى تزني نساؤهم، حتى تزني نساؤهم ويرجعوا عن الاسلام، حتى تزني نساؤهم ويرجعوا عن الاسلام. فالرجل المسكين بيدفع بحسن نية، قالوا له تعالى يا معلم انت بتدفع للناس دول، انت متهم بانك تجمع تبرعات لاسر هؤلاء الناس. قال جمعت وساجمع، جمعت وساجمع. قال عقوبتك 15 سنة. قال هي في الجنة ان شاء الله عز وجل. هايش عندك 15 سنة؟ لكن هي في الجنة. وقضى منها 9 سنوات وطلع كالبطل وظل عايش ميت العام الماضي 75 سنة، ميت عن 75 سنة. لكن يقول لك ايه نحن المجمع لناس مساكين يقولون ربنا الله ايه الجريمة اللي ارتكبها هؤلاء الناس. لم يقول لك يا حينا لان عنهم المال حتى تزنير نساءه. فالله عز وجل قال هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفض الرد، ولله خزائن السماوات والارض. ده ابراهيم رايح للنمرود ما كانش عنده حاجه في البيت، فرايح للنمرود بيوزع الاطعمه على الناس، واخذ الجوال بتاعه بيقول له اعطينا حاجه. قال انت اللي بتقول ربي الله يحيي ويميت؟ قال له اه. قال له ثم انا احيي واميت. قال له ازاي؟ قال له عندي 2 مكتوب عليهم بالاعدام، واحد منهم براءه اديني احييته بعد كان ميتا، والثاني اعدمه فانا احيي واميت. قال له انت من هذا الصنف؟ طيب ان الله ياتي بشمس من المشرق فاتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. ما يعرفش الحكايه دي، هيجيب لك الشمس من المغرب ازاي؟ فالمهم لما شاف كده قال له طب والله ماني معطيك ولا حبه برش، ارجع. فرجع بكيسه خالص وعنده اولاد جياع في البيت وامراته، اعتمد الله واخد شويه رمل كده حجاره وحطوهم في الكيس وحملوا على ظهره. اما يدخل البيت يعني اهو امام الناس اللي جايب هديه لاولاد، ولذلك السنه واحد يكون مسافر ياتي بهديه لاولاد، فان لم يكن يحمل احجار ولا بتاع حاجه كده للبيت وخلاص. فدخل بالحجارة وحطها جنب الباب. مراته بتقول له جبت يا جلنا انا تعبان سيبيني بالخمسة كده بس تريح وبعدين تفل. نام. هي طبعا بتدور في الجوال، سبحان الله لقت الحجارة دي تحولت الى دقيق حواري خالص. راح تصبع طعام ووقيه من النوم بقى يقول بالله بس وجدها بتقدم له اكل ممتاز جدا. قال لها منين ده؟ قالت الله مش انت جاي تيس دقيق؟ فعرف ان الله هو الذي حول، عارف ان ربنا هو الذي حول الحجاره الى دقيق، والله على كل شيء قدير. قال ولله خزائن السماوات والارض ولكن المنافقين لا يفقهون. ما بيعرفوش حاجه، هم فاكرين ان الناس القرشين اللي بيطلعوهم دول هم اللي عيش عليهم. اما الفر ربنا اللي بيرزقهم يرزق الكل. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والارض ولكن المنافقين لا يفقهون. وجاب الثانية يقولون لو رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال الله أنا موافق فعلا، مش بتقول الأعز وطلع الذليل، أنا موافق على كده. لكن من العزيز ومن الذليل أيها الكلاب؟ ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وحينما استدعى زيد وأمسك بأذنه وقال أبشر فقد صدق الله أذنك، انت يا ولد يا صغير ربنا انزل القران من فوق 7 سماوات يقول انك صادق وان الثاني كاذب. خلاص حلق. جاء عمر يقول يا نبي الله دعني اضرب عنق الرجل فان الرجل قد نافق. قال دعه يا عمر لئلا يقال ان محمدا. المره الاولى قال عمر لما الخصومه بين سعد وسعد، قال عمر دعني اضرب عنقه فان الرجل قد نافق. قال دعه يا عمر لئلا يقال ان محمد يقتل اصحابه. فلم يجد الايه دي ان جاء سعد بن عباده
يقول يعني ذل أن أقتل الرجل، ذل أن تقتل ولا حاجة. ثم نظر إلى عمر وقال له انظر يا عمر، هذا الذي طارت له أنوف بالأمس اليوم جايين يستأذنونني في قتله. وهذا يدلك على الحكمة في المعاملة، إنه ظل خلاص تركه لحاله حتى انفضح أمره بإذن من الله عز وجل. ولذلك المنافقون في الأمة نأخذهم بظواهرهم ونتركهم لله وربنا بيصبح. ظلوا يضحكون على الأمة حتى جاء اليوم الذي استبانت عمالتهم صراحة. اللي بيأذر إسرائيل الآن ما فيش حد يشك أنهم عملاء، اللي بيأذر إسرائيل على أخذ أرضنا وانتهاك حرماتنا ومقدساتنا حد يقول عليهم دول خلص؟ والله مهما قالوا عملاء خلص. الصغير والكبير الآن الأولاد بيضحك لما يسمعوا كان بديفد ويسمعوا أسل ويسمعوا كذا، يقول لك يا عم ده هو سلام فعلا، لكن سلام إسرائيل فقط، لكن سلام الأمة لا. وهو الأيام هي التي كشف، لكن احنا نعاملهم بظاهر نقول أنتم مسلمون وجزاكم الله خيرا، ما الناس عندهم حاجة، إنما الأيام هي التي تكشف، الزمن نفسه هو الذي يكشف هؤلاء. هذه جاء ابن عبد الله بن أبي سلول، كان اسمه عبد الله أيضا، عبد الله بن عبد الله بن أبي سلول، وكان من الصحابة الخلص. جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يا نبي الله بلغني أنك تريد أن تقتل أبي، أن تأمر واحد من أصحابك يقتل أبي. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، قال له على كل حال إذا أنت تريد قتله مرني أنا أقتل وأنا أجيب لك رغبته بعد دقائق، لكن أنا أخشى إن قتله واحد من أصحابك وأنا من أضر الناس بأبي أن أغضب لأبي فأقتل هذا فأدخل به النار، فأنا مش عايز أقتل النار. إذا كنت تريد قتله قل لي أنا أقتله. قال لا، نحسن إليه، نحسن إليه. في نفس الغزوة المقابل المدينة بمرحلة الجيش نازل بالراحة، وكان مع النبي والسلام أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. شوف مع الفضيحة اللي بدت بنزول فطر المنافقين ليته سكت، ليته خش، إنما نفس الغزوة، غزوة بني المصطلق أيضا قبل المدينة مرحلة نزيل للراحة، وفي نصف الليل أمر نبي صلى الله عليه وسلم الجيش أن يرحل. عائشة ركبة الهودج وخفيفة الجسم ضعيفة، فلما سمعت برحيل الجيش بسرعة نزلت تقضي حاجتها، وطبعا ما كانش فيه كنف ولا حاجة في الصحراء، ففي ظلام دخلت لتقضي حاجتها، وكان قد استعارت عقدا من عقود ظفار مدينة اليمن أظن هي الآن تابعة لسلطنة عمان، استعارت هذا العقد من أختها أثناء العقد، وهي تقضي حاجتها وعادت لتتحسس العقد في صدرها لم تجده. بأمانة لو كان بتاعي كان زي بعضه، بنأخذها أمانة من واحد. فرجعت وأخذت تبحث في المكان الذي قضت حاجتها فوجدت هذا العقد، فحملته وعادت، فإذا الجيش قد رحل، نجوا شايل الهودج وحطوه على الراحلة وماشوا ضامنين أنها موجودة فيه وليست موجودة فيه. ففي الجيش خلاص أدركت أنهم نسيوها، قالت إذا تحركت يمين ولا شمال هم هيرجعوا هيرجعوا. وفي أيضا ناس بيتابعوا الجيش إذا كان حاجة ساقطة أو ضايعة بيجمع، فأحسن شيء أظل في مكان. فتلففت بمرته العداء بتاعتها ثم نامت. وكان في واحد الصحابة أنا وصل جعله في مؤخرة الجيش وخلص الطالب بمعطل السلمي، وكان من خيرة الصحابة ولم يكن له حاجة في النساء لأنه كان مجبوبا أو عنينا ما عندهش حاجة. جاء رضي الله تعالى عنه فرأى شبحا أسود نايم، فاسترجع إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. فانتبهت عائشة فعرفها لأنه كان يراها قبل نزول الحجاب كشابة صغيرة عارفة، وهي تقول والله ما تكلم بكلمة إلا أنه استرجع. ثم انتبهت فلفت وجهها ونفسها ثم أناخ لها فركبت وأخذ يقود بها حتى دخل المدينة. هم دخلوا المدينة بن سلول، طبعا وصل الجيش من قبله، جالس بقى مع الجماعة، فمر كده عائشة ويقود بها صفوان، من هذه ومن هذا؟ صفوان المعطل يقود بعائشة كمتأخرة عن الجيش، قال والله ما أفلتت منه ولا أفلت منها، ما أفلتت منه ولا أفلت منها.
قال هذه الكلمة وخنت، ليسه بقى ظهر على السطح. وللأسف نفر من الصحابة راحوا واخدين الكلمة وقالوا الظهر صحيح برضه. ومنهم من حسان بن ثابت الشاعر، شاعر النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم مصطح بن أساس بن خالد أبو بكر الصديق. ابن خالد أبو بكر يتكلم في بنت قريبه، ومنهم حمنا بنت جحش امرأة عبد الرحمن أخت زينب بنت جحش، نفر على طول يتكلموا في الموضوع. وصل أمر النبي عليه الصلاة والسلام وكتب النبي صلى الله عليه وسلم الأمر، بدأ التعامل مع الموقف كتم الأمر، لكن تغيرت معاملة العائشة، يدخل ويخرج ليس كما كان من قبل الانبساط والسؤال، لا يدد رسميات واحد على اثنين وخلاص. عائشة مش واخدة بالها من المسألة. وبعدين خرجت من الليل ذات مرة مع أم مصطح هذه لتقضي حاجة، هم ماشيين كده بالليل، تعثرت أم مصطح في مرقها في عذائبها، فقالت لعن الله مصطحا، البعيد هو السبب في الهم اللي احنا عايشين فيه ده كله. قلت لها سبحان الله، ليش ما تقولين تسبين واحدا من شهد بدرا؟ ده واحد من الذين شهدوا غزوة بدر، واهل بدر كانت لهم منزلة في الارض وفي السماء، حتى نزل جبريل عليه السلام يقول له ما تعدون اهل بدر فيكم؟ قال افضلنا. قال وكذلك نرى من حضر بدرا من الملائكة افضلنا. فأهل بدر المفضلون في الأرض وفي السماء، أنت تسيب واحد من أهل بدر؟ قلت لها أنت مش عارف إيه اللي ياسر. قالت وما قال؟ قالت زعم أن صفوان زنى بك عندما كان يجر الراحلة. عائشة على الفور جاها المرض، كأنما سقطت من طولها كده، احتملت إلى البيت مريضة ونامت في فراشها. النبي أصبح يدخل ويخرج يراها خلاص تبكي ليلا ونهارا حتى لا تنقطع الدموع أبدا. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم خلاص عرف أنها عرفت، قال لها إن كنت أصبت شيئا من هذا فتوبي إلى الله واستغفري فإن الله هو الغفور الرحيم، وإن كان الأمر لذلك فإن الله عز وجل سيبرئك. فتبكي ولا تقول شيئا، وابوها وامها عارفين طبعا الخبر، تقول ابي ابوه ردوا عليك. هرد يقول لي طب انا هروح يعني امرضه في بيت امي وابي، مش هنام هنا خلاص. راحت عند امها وابيها، والنبي صلى الله عليه وسلم ياتي الى البيت ويخرج ما يقول شيء الا ان يعرض عليها التوبه. وهم البيت كله في حال شديد، ابو بكر الصديق يقول سبحان الله هذا امر ما اتهمنا به في الجاهليه اللي كان فيها الزنا والدعارة على نية أفل أرض إذا عزل الله بالإسلام يتهم بهذا الأمر. وبعدين إن بنتي من؟ امرأة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو كانت تفكر في الزنا تحتمل نفسها لأن زوجة النبي عليه الصلاة والسلام. فالمسألة شديدة وشاقة، والصحابة نبغى يسأل يقول لعمر ما تقول يا عمر؟ يقول يا نبي الله من زوجك عائشة؟ يقول الله. يقول أترى ربك يدلس عليه؟ أترى ربك يكذب عليك؟ لأن هي تزوجك واحدة ثانية، أترى ربك يدلك عليك؟ أنت تعرف الآيات الكلمة دي بنصها نزلت في الآيات البراءة. قال الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. أنت أكرم الخلق على الله، هيزوجك بواحدة ثانية والثاني والثالث أبدا. وظل الأمر هكذا حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم جالسا فنزل عليه جبريل فأخذه ما كان يعتريه عند نزول الوحي، ثم سري عنه وقد أوحيت إليه الآيات من سورة النور 10 آيات وراء بعض. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا فقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمستكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم. ناخذ واحد يسمع بأذنه قال لا من سرعة الحديث هذا الأمر وعظم عرضه على العقل وعلى القلب. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سمع عليكم. وكان الصديق لما علم بذلك إن مصطفى اتكلم في هذا الأمر قال والله لن أنفعه بنافعة بعد اليوم. صديق غني كان ينفق عليه صور يعني خريب وبينفق عليه واتكلم في حاجة بنته. طب يا أخي حافظ على لقمة العيش اللي بتجيلك من وراه ده أنت أسمع بواحد موظف ياخذ راتبه من جيبه. وإن عندنا في بلادنا يقول لك إيه اللي ياكل عيش النصران يضرب بسيفه ده بيأكلك ويشربك على الأقل حافظ على هذه النعمة ما فيش فايدة. فحلف الصديق بقى لما سمع الحكاية دي قال والله لن أنفعه بنافعة بعد اليوم. ثالث واحد ياخذ من يدي لا شوف بقى تقدير الله عز وجل للناس مريض صاحب جهاد لكن يا أخي اترك أخطأ مرة لأن أخطأ مرة ننسى جهاد ونغفل كل ما قدم. قال رب العزة ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال الصديق بلى يا رب أحب أن تغفر لي. وعاد ينفق عليه وبعدين أعطى القائد إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب أليم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله بهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. والنهاية بقى البراءة الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. انت وزن المسألة يا محمد إن كنت خبيث لازم مرضك يكون خبيث وإن كنت طيب لازم يكون مرضك طيبا. الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم وأزل الاستغفار. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة يقول أبشري فقد برأك الله عز وجل وقرأ الآيات. فقالت لها ما قومي فاحمدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم واشكري. قالت أنا والله لا أشكر إلا الله الذي برأني هو ده بس فروش بقى لأنه كان بيظن بي وكان يقول لي توبي. أنا أشكر من؟ أشكر الله الذي برأني. وكانت تقول ما كنت أتصور أبدا أنه ينزل فيه قرآن فإن شأني أقل من أنزل جبريل من فوق بقرآن. ده كل اللي كنت متصوراه إن النبي ينام ويرى رؤيا أو شيء يلهمه. ده كل اللي كان في ذهني البراءة إن ينام من الصيام ويصبح يقول رأيتك مبرأة. طبعا رؤيا الأنبياء وحي وحق هي كانت تسمع فقط في رؤيا وفجأة تنزل 10 آيات من القرآن وتتلى إلى آخر الزمان. ولذلك قالت لا أنا لن أشكره إنما أشكر الله الذي برأني أشكر الله الذي برأني. وهذا دليل على كرامة هذا البيت ومكانة هذا البيت. دعنا نرى السلام أولئك الذين خاضوا في الإفك من المسلمين وأقام عليهم الحد حد القذف قذف براءة بريئة. طب وابن سلول ما يقدرش يمسك عليه حاجة لأبن ابن سلول في كلمة واحدة قالها ولا يرونه أبدا كما يقول عندنا في بدا فص ملح وجاب لا تراه. ولذلك ما أقام عليه الحد وتركه. لماذا؟ يا ريت أن أقام عليه الحد لأن الحد في الدنيا خف عن العقاب في الآخرة. لكن ترك الحد ليكون العقاب عظيما لقرب العزة والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. شوف اللي أحصل يوم القيامة والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لازال إلى يومنا هذا من يحاكون ابن سلول ويسبون عائشة امرأة النبي صلى الله عليه وسلم يسبون أمنا إلى يومنا هذا ويسبون أباها أبا بكر ويتكلمون عن عمر ويقولون كان فيه داء لا يشفى إلا بماء الرجال. خليهم دعهم يقولون وتأتي يوم وسيقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. دعهم والأيدي والأرجل والجوارح والألسنة تشهد عليهم يوم القيامة يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. لما كل واحد في الأمة مجروح، النبي مجروح وامرأته مجروحة وأبو بكر مجروح وعمر مجروح، إيه اللي فاضل للأمة؟ ما الذي بقي للأمة؟ يكون حتى على الأقل فيه مروءة. فناخذ بالنا، واحد قال لي الكتاب بعنوان إيه؟ ثم اهتديت. كان سني وتحول إلى رافضي، ويقول اهتديت. لا، إحنا نقول ثم ضلل، مش اهتديت. ده أنت ربنا أعماك وخذلك، فحولك من صف المهتدين إلى صف الضالين، والعياذ بالله. اهتديت تسب النبي، تسب امرأة النبي صلى الله عليه وسلم، اهتديت تسب أبا بكر وعمر. سمونا الخراب بتاعتهم أبو بكر وعمر، ينادي الخراب يقول هات أبو بكر هات عمر، سمونا الكلاب أبو بكر وعمر هات أبو بكر وعمر، سمونا الحيوانات بتاع عائشة هات عائشة، خلاص خليهم يشيلوا بقى. هو الآيات نزل بالبراءة وتوعدت ماذا يقولون لله غدا. هذا صنف موجود بين الأمة، حديث أقول لهم حاجة، يقول شهد الله لا إله إلا الله محمد رسول الله، ونصلي مع الناس، أقول لهم إيه؟ نقول لهم نكتبكم إلى الله عز وجل ليقضي فيكم يوم الفصل، وما أدراك ما يوم الفصل، ويل يومئذ للمكذبين. هذا أيضا من هذا هؤلاء، من هذا هؤلاء. احنا بنعرض الآن الصور كنا وصلت كيف كانوا عامل هؤلاء، من هذا هؤلاء يوم أحد إنما السلام ماشي بالجيش بعد ما استشار. طبعا أشار ابن سلول قال إيه؟ قال نبي الله نحن ما قتلنا أحد في المدينة إلا وانتصرنا عليه، لأن شوارع وحواري ضيقة، والعادة يروح فين في الحاجات الضيقة دي؟ يقاتل الرجال في الشوارع والطرقات والنساء والذين يؤمنون بالحجارة من فوق الأسطح. وكان برأي نبي صلى الله كبار المهاجرين والأنصار، لكن الشباب بقى الثوار والذين لم يشهدوا بدر وفاتهم في أجر الشهادة فوقونا للموت في سبيل الله، قالوا لا لازم نخرج. ليه؟ سمعنا لئلا يقال إن جبنا يطمع العدو فينا، وأيضا نخرج طمعا في الشهادة. لماذا أهل بدر ربنا أكرمهم بسبب أن أفضل منا؟ نحب أن نكون مثلهم. والنبي صلى الله عليه وسلم نزل رأي الأكثرية، لأن الأكثرية أشعر بذلك ومشي. وهم في الطريق هذا الملعون معه 300 مقاتل، وده تقول له كان ألف في الطريق، رجع ب300 مقاتل بثلث الجيش تقريبا. يا سبحان الله، في وقت الأزمة وراح رجع. وقف عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر بن عبد الله يقول يا قوم اتقوا الله ولا تخذلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف. ده موقف خذلان، ده احنا محتاجين عسكري واحد تاخذ 300 من الجيش. قال له لو نعلم قتالا لاتبعناكم، لو نعلم قتالا لاتبعناكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعها، فان الله عز وجل ناصر من دينه ومعز من اهله واولياءه، وانا لا نستعين بكافر على مشرك. دول كفار ما يسويش، يلا مع السلامة. دع ورجع، وابتدى المسلمون يوم واحد وقتل 70 منهم شمل. قال لو اطاعونا ما قتل، يعني لو فضلوا عندنا وما رحلوش محل كان حصل له حاجة. انظر بقى تقدير الله، بدلنا مين في بيوتهم؟ نايمين في بيوتهم، ونايمين في بيوت الله. خلاص يقول لك ده انا امن الحمد لله، يضغم فينا وشخصه وبيصل الباب كويس، مش خايف من حاجة. جالهم الموت، مات ناس منهم وهم على فراشهم. فنزلت السورة، سورة آل عمران، طبح هذه المواقف جميعا. قال إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسة يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا أنشاء ما قتلنا هاهنا. قال قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. ده تعليق على المنافقين لحرب المعركة. قالوا لو كنا في بيوتنا ممكن حد مات. قال ابدا، لو كنت حتى في بيتك وهتموت هتطلع لمكان الموت. خلاص ما دام ربنا قضى شيء. انما اللي مشي وما اصابكم يوم التقى الجمعان فباذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم
بل يعلم الذين نافقوا. وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا، قالوا لو نعلم القتال لاتبعناكم. هم للكفر يومئذ اقرب منهم للايمان، يقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم والله اعلم بما يكتمون. الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا، قل فادرأوا عن انفسكم الموت ان كنتم صادقين. اما انت كنت بيدخل حوش الموت بعدو عنكم، الموت اذا جاء ولا يرتبط الامن برخاء، انما ذاك وهذا يرتبطان بالاجل، فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستاخرون. وحكيت لكم قصه هذا طبيب هنا في مستشفى الصباح، بيقول زوج اخته كان طيار في شركه مصر للطيران في الستينات، والطائره جايه برحله الى لندن، فامه طار من الساعه 3 بعد الظهر، امه نامت في الليله دي فشافت ان الطائره احترقت، سقطت واحترقت، هو الطيار بتاع الطائره كابتن، فجت ابنها تقول له يا ابن ارجوك انها تسافر اليوم، يا امي ده في ناس ورحله وموظف واجي، قالت ما تسافرش لما شفت كذا وكذا وكذا. المهم خاف والاخر فاتصل بالشركه وقال لهم انا عندي عرضه عذر، فخلوا واحد ثاني، فراح واحد ثاني، ومجت الطائره لندن. وللام بعد ما صلت الفجر بتفتح المذياع فسمعت الطائره المنسجه الى لندن بالامس سقطت محترقه ومات كل من فيها. فالام سجدت شكرا لله ان ربنا نجى ابنها ونايم جوه، قالت الحمد لله الحمد لله الرؤيه كانت في محلها، ودخلت بقى تبشر ابنها، فحركته فوجدته ميتا في فراشه، فحركته فوجدته ميتا في فراشه. والذي لا يصدق يسأل الأخ الطبيب مستشفى الصباح بدكتور عصام، حركته فوجدته ميتا في فراشه، لأن الأجل واحد، هتموت هتموت يا معلم، هتموت هنا وهتموت في الطائرة. فما ما تقولش بقى إيه لو أطاعونا ما قتلوا، المنافق ابن خلول وجماعته يقول لو أطاعونا ما قتلوا. فرد الله قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. أيضا إذا كان أيضا من مكائد هؤلاء خذلان الناس في وقت الشدة، وقت الشدة يخذل، يقول لك مش جاي معاك، الحمد لله إن ربنا أراح العبادة والبلاد من شرك، لكن تبقى فضائح. قول من عمل هؤلاء أنهم يخذلون المسلمين في وقت الشدة والمحنة كما خذلوهم يوم أحد، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنهم، ولكن الله ايضا نصر النبي صلى الله عليه وسلم وابتلوا نجحوا في يوم المعركه، وابتلوا في وسطها ونجحوا في اخرها ونجحوا في اليوم التالي. واغن الله عز وجل عن هؤلاء وعن عملهم، فكانها كتلفت من المولى سبحانه وتعالى لا تعتمدوا على هؤلاء فلا يرجى منهم خير، بل اعتد لهم امتحانا بعد امتحان حتى يسقطوا عن كاهل الامه وعن ظهرها حمل على ظهر الامه، والقله الباقيه ان شاء الله فيها خير وفيها بركه وفيها نفع. لا زالت هناك صور من مكائد هؤلاء للنبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، ومواجهة من النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء، فلن نأتي عليها في هذه المحاضرة، لذلك سنأخر ما بقي منها إلى المحاضرة القادمة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم ويحب أرضه وأن يتقبل منا أعمالنا مجازا للذين لم يعفوا عنا. قل قولي هذا أستغفر الله لي ولكم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين. وجاء دور الأسئلة. آخر يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. هل صفات المنافقين واردة في الحديث يعتبر صحيح المنافق نفاقا عقديا اعتقاديا أم نفاقا عمليا؟ الصفات الأربعة اللي سمتها نفاق عملي مش عقدي، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أحاديث أخرى وهي أحاديث صحيحة. إن أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم لساني. وفي حديث عمر لا يخطئ من القرآن حرفا، لا يخطئ من القرآن حرفا ولكنه حرب على الله ورسوله. إذن دي نفاق العقائد، لكن الحديث اللي قلناها دي نفاق العمل، ونفاق العمل ينبغي أن يتوب الإنسان منه، فإن نخشى أن يجره إلى نفاق العمل ونفاق العقيدة والعياذ بالله. حكم أن يعتدي بدولة اليهود من حكام المسلمين يقول ما على قاتلوه منافق أو فاسق، والله أنا عرضت عليك الصفات وأنت تحكم. بيقول أنا وأخي الشركاء في معيشة عندنا أرض مزروعة في مصر، وهو يعمل على قدر الإمكان وأنا في الكويت، أرسل مصاريف الزراعة والمنزل وبعض المصاريف التي أرسلها، يبقى عندي فلوس زائدة، فالفلوس الزائدة من حقي أنا وأخي أم من حقي أنا لوحدي؟ دي اسمها فوضى. الذي تعرف اللي تعطوه له كم، واللي الأرض تحتاجه كم، حتى لا تختلط الأمور وتقع المنازعات والخصومات. إلا أول أرض آخر نور، والإشارة الحكيم أمر بكتابة المدينات حتى مع حكمة، إذا تدينت بدين أجل مذمما تكتبوه. فالأرض بتتكلف في زراعتها ألفا على 500 57، هو نفسه لما يطلع من الأرض يقسم هذا يأخذ شيء له وشيء لك، إنها هذه الفوضى ما لازم تقع خصومات. فالمسألة تحتاج إلى إعادة ترتيب والله أعلم. أخ يقول هل السفر لقمة العيش في سبيل الله في سبيل العائلة والنفس أدنى يعتبر جهادا؟ كفى بالمرء إثما أنه ضيع من يعود. يا أخي كنت أنت تسافر وتحضر مهنة، خذ بالك ما رحنا بالبعض، كل ما أنا كل ما يجيب خمسة يقول لك خليهم 10 و10 خليهم 15 خليهم 20 وضيع آخرين، قد تكون امرأته هناك والعياذ بالله تركها به فترة طويلة، ربما يلجأها إلى أشياء تغضب الله سبحانه وتعالى، وهذه نفس البشرية. فالمفروض يبقى فيه موازنات. أنا عملي برنامج في حدود ما أستطيع أن أعيش به في بلدي، ولما أكون مع أولادي بنص عيش خير من أن أكون بعيدا عنهم وأنا بعيش كامل. بالنسبة يكون حكيم فلا يضيع هذا ولا، وإن شاء الله هذا جهاد. يقول وإذا توفي يعتبر شهيدا، ما دام النية كذلك أن فجعل هؤلاء أغنياء لا يتكففون النار، وفي نفس الوقت تريد منهم أن تربيهم تربية حسنة إسلامية لله عز وجل ولا رسوله، تموت في الغربة فتكون شهيدا، أو لك أجل شهيد إن شاء الله. تلفزيون في أشياء إذنية مثل برامج الدنيا، لكن في أشياء سلبية مثل الأفلام. وأنا بحكم رب أسرة هل أتحمل فيما تفرجون على الأفلام؟ لأن أنا الذي أتيت بهذا الجهاد من أجل ألم دروس الدينية، وأنا لست معهم فيرون برامج دينية وأفلاما، هل أنا المسؤول؟ لأن أنت جد خلاص أنت المسؤول، اجلس معهم وعلمهم قل لهم الأفلام دي فيها ضرر وفيها كذا وفيها كذا، أما تطلع قل لهم إيه اللي عرض اليوم 1 2 3 أنتوا واخدين بالكم دي فيها خطأ كذا وفيها خطأ، مرة بعد مرة تجد نفس حاسة النفس، حاسة النفس. ما دام أنت جد كارثة في البيت خليك مع هذه الكارثة حتى تأخذ أيديهم بالنجاة والله أعلم. وكما قلت لكم فيه بدائل في أشرطة إسلامية لطيفة جدا. واحد بيحكي لي بيقول إنه أهله كانوا يعني مولعين بالتلفزيون والأفلام وكذا، وبعدين عايز يصرف فبيصرفهم صرف لطيف جدا، يعني نعمل إيه؟ أما يكون مثلا بيشوف فيلم يروح مكان ثاني في البيت يقول الله إن كنت تروح هنا ليه؟ يقول لا الحقيقة أنا ما بستلحش هذه المسائل، فهي بأدبها طبعا عايزة زوجها تروح جبلة تلفزيون وجاجر جزج مرة واثنين وثلاثة حتى كرهت الأفلام، فقالت نعم طيب خلاص كرهنا الأفلام والتلفزيون عايزين نسمع أغنية ولا بتحكي، فتفتح إيه المجال تسمع أغنية. بيقول أتحمل شوية لحد ما تخلص الأغنية ويكون معايا شريط كده لأبو مازن أو أبو دجان الجماعة المجاهدين دول أروح حاطه. ليه دي؟ أنت خدت نصيبك بقى الدنيا نصيب مش يا أولادي الراديو ليك كله، خدي شوية واديني شوية. فتسمع يقول سمعة واحد من شباب السعودية اللي بينشد هؤلاء سرت به جدا وأحبت أن تسمعه ونسيت هذه، فتوجد البدائل تعمل البدائل والبدائل يكون فيها خير إن شاء الله. أيضا أخي بيقول اشتريت قطعة أرض بالأقساط وحدد سعر قبض نقدي وسعرها بالقسط قبل البيع، اشتريتها بالسعر المخصص مع العلم بأن السعر بالقسط أكبر من السعر النقدي، ولم يذكر أي فوائد عندك أخبر السداد. صحيح يا أخي أنا الآن تاجر، ولما تأخذ كل السلع اللي عندي بالقسط وبنفس سعر النقد ده نكسر المحل بس. ولذلك قال الفقهاء حتى الذين يعني لهم رأي في بيع الأجل قالوا لا نمنعه لمن كان تاجرا، لأن دي مهنته، فإذا باع كل السلع اللي عنده بالأجل اقفل المحل حتى يجيب الفلوس. لا يصح له أن يرسل الشرط ألا يكون الزيادة فاحشة، يقول في سعر السيارة 5 يقول له بعلك ب10، لا بخمسة عليه بخمسة ونص بخمسة 250، يعني يكون الربح معقول. فبيقول هو مزود طبعا من حقه أن يزيد ولا ربع ولا شيء كذا. بيقول ولم يذكر أي فوائد عند تأخر السداد. عظيم، لأن لو تأخرت شهر واثنين ما فيش، لكن ذكر حاجة بيقول أنا خير تكون شوية ربع. إيه يا سيدي؟ بيقول كتب أنه في حالة التأخير عن السداد يصبح العقد لازم ويسترد المشتري ثمن الأرض مخصوما منه 20% من قيمة الأرض كشرط جزائي، وتزعلك فيه يا أخي
وقف في الوقت المحدد ولا يجوز عليك مليم واحد. فشرط الجزاء ليس داخلا في الربا ولا علاقة له بالمسألة. يقول لك أنا بعمل لك عشان تؤدي في الوقت المناسب. ما احنا بنجيب مقاولين نقول اعمل البيت هتخلص قبل في 8 شهور. انت اخرتها 8 يوم عليك شرط الجزاء مقداره كذا. اما نيجي بقى شرط الجزاء خد بالك لازم يكون اوفياء برضه وامناء. اما نيجي شرط الجزاء ابحث عن مقدار الخساره التي لحقتني. افرض انا اخذ 20% يساوي 200 دينار لكن الخساره اللي لحقتني 20 دينار ارجع ال 100 دينار. اذا كنت اريد ان اكون امينا لكن الخساره التي لحقتني 250 من حق 50 فانت نازلت فقد تنازلت. اذا تقوم الخساره بواسطه مجلس خبراء ناس يفهموا في المساله وبناء على ذلك يقدر الجزاء بالزياده او النقص يطردها تاخذ مني تتنازل. طيب الاخ يقول حقيقه تحيه الاسلام عليك السلام ورحمه الله وبركاته. هذا الزمن يوجد ما يسمى بعلماء السلطه وعلماء الراي ومنهم من يفسد عقيده بعض الشهداء المعروفين بالايمان الصادق. قال هؤلاء يعدون من المنافقين. يا اخي يمكن يجتهدوا اخطاء ولا حاجه وصح ده منافقين دي قضيه خطيره شويه ونسال الله العافيه. يقول مجتهد والمجتهد ماجور اصاب او اخطا. هتقول له انت عالم او منسوب للعلم وبالجامل العلماء. انا ما اقدرش اشق على واحد بالنفاق كده على طول ده مساله خطيره. ان بدا منه مره واثنين وثلاثه واربعه نقول شكله كده شكل نفاق العمل لكن ما نقدرش نقطع. ولذلك نقول لعلهم مجتهدون واخطاؤوا. رجل يقول ان زوجته والعياذ بالله اتى اهله في غير موضع الولد يعني نتيجة الضعف البشري مرة او مرتين. هل هي في حكم المطلقة؟ لا مش مطلقة العجب ستبقى الى الله عز وجل ولا تعود الى هذا الامر مرة اخرى. وصلى الله على محمد وصلى الله عليه وسلم وجزاك الله خيرا.